بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فنحمد الله جل وعلا على نعمه الغزيرة وآلائه الوفيرة، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإسلام، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ومن نعم الله عز وجل علينا أن وفقنا للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه والله نعمة عظيمة. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لقد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين لا أدري أيتهما أعظم، أن هداني الإسلام أم أن وفقني للسنة. فهذه نعم الله سبحانه وتعالى. وكان مما يرتجزه الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوم الخندق أنهم كانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل على عباده. وفي هذا اليوم المبارك أطرح موضوعا مهما بعنوان: المرأة المسلمة بين شريعة النبي وخداع الغبي. موضوع مهم جدا يحتاجه النساء جميعا، وهو موضوع يناسب هذه الأيام يوم أن كثرت وسائل الإعلام وتطورت الدعوات التي تنادي المرأة بالتحرر من دينها وقيمها وما أكرمها الله سبحانه وتعالى به. فلا بد أن تعرف المرأة ما هو الفرق بين ما يدعوها إليه ربها سبحانه وتعالى وبينما يدعوها إليه شياطين الإنس والجن. مما يدعوها ربها سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما يريده الله سبحانه وتعالى منها. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله غفور رحيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. المرأة بين شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبين خداع الغبي. والأغبياء كثر من العرب والأعاجم من المسلمين وغير المسلمين، ممن لهم أقصاد مقاصد خبيثة ومطامع خبيثة، أو من المغفلين الذين ينطبق عليهم وصف الغباء حقيقة، الذين هم عبارة عن ناعقين لا يفقهون ولا يعلمون ولا يتذكرون ولا يعرفون عواقب الأمور، إنما يسمعون الناس يقولون شيئا فيرددون تلك الأصوات التي يمليها عليهم أعداؤهم من اليهود والنصارى وغيرهم. بداية، المرأة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم منعت حتى من الأذان والإقامة والإمامة في الصلاة، وحافظ الشرع على صوتها ومنعها أن ترفع صوتها حتى لا تتضرر من قبل من في قلوبهم مرض، كل ذلك حفاظا على رقتها وأنوثتها وطبعها وخلقتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن أجل ذلك منعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن تقول سبحان الله في الصلاة إذا سهى الإمام، إنما التصفيق تصفق تصفيقا على ظهر كفها، ما هو تصفق على باطن كفها كما تصفقه في الأفراح والمناسبات، لا، يكون التصفيق على ظهر الكف ليس على باطنه. ولهذا في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم أو ما لي أراكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. تصفيق للنساء أي إذا سهى الإمام فإن المرأة لا تقول سبحان الله مثلا كأن تكون تصلي خلف زوجها أو بعض محارمها، أو تصلي خلف الرجال من وراء مثلا حجاب إذا كان أجنبيا، نعم، من غير اختلاط، أو في حالات من هذه الحالات التي تكون كأن تصلي في أماكن عامة كالحرم ونحو ذلك، واحتيج إلى تنبيهها ولم يتنبه أحد من الرجال، فإنها تصفق تصفيقا. ومما هو معلوم أن هذا قد لا يحتاج إليه إلا في صلاة المرأة خلف أحد محارمها، خلف زوجها أو ابنها أو أخيها أو قريبها أو نحو ذلك. ففي هذه الحالة إذا كانت تصلي خلفه ثم سهى في صلاته فلا تقول له سبحان الله كما يقول الرجل للرجل، وإنما تضرب على ظهر كفها ضربة يسيرة حتى يتنبه الإمام أنه أخطأ أو أنه سهى فيتدارك سهوه. انظري أيتها المرأة المسلمة رعاك الله إلى هذا التشريع النبوي الذي يحافظ على المرأة وعلى صوتها من أن ترفع صوتها فيطمع الذي في قلبه مرض، وتقول وأمرها أن تقول قولا معروفا. هذه الآن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته التي بلغها عن الله تبارك وتعالى. وبالمقابل تعالوا لننظر إلى دعوة الأغبياء، ماذا قال الأغبياء؟ قال الأغبياء للمرأة: اصعدي على المنصات وارتقي المحافل والأماكن العامة وارفعي صوتك بالغناء وارقصي واطربي. وألقوا عليها تلك القصائد الغنائية الماجنة التي فيها فجور وفيها مجون وفيها إثارة للشهوات وغير ذلك، وجعلوها رمزا للفن ورمزا للتأثير، واستأجروها بالمبالغ الباهظة. هذه شريعة الأغبياء، هذه طرائق الأغبياء المخالفة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشريعته. فيا أيتها المسلمة، هل الواجب عليك أن تستجيبي لدعوة النبي أم لخداع الغبي؟ أنت بين هذين الأمرين، بين دعوة نبي وبين خداع غبي. ولا شك ولا ريب أن المرأة المسلمة العاقلة هي من استجابت لداعي الله عز وجل. قال الله جل وعلا عن مؤمن الجن أنهم قالوا لقومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أجيب داعي الله، أيتها المسلمة أجيب داعي الله، أجيب داعي الفضيلة، أجيب دعوة النبي، ولا تستجيبي لدعوة الغبي، فإن دعوة الغبي غباء، وإن إجابة دعوة النبي زكاء، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المرأة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عفيت عن حضور الجمعة والجماعة فلا يجب عليها ذلك بالاتفاق كما يجب على الرجل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. ونظرا لوضع المرأة الخاص الذي يتناسب مع حيائها وحشمتها وعفتها، خفف عنها حضور صلاة الجماعة والجمعة فلا يجب عليها ذلك. وإذا حضرت ذلك وأرادت حضور ذلك فلا تمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله، وهذا من حقوقها. إنما خفف عليها الشارع الكريم الوجوب لأجل ألا تقع في الإثم، فصار في حقها مباحا. وإذا لم يترتب على ذلك فتنة أو محظورا أو تقصيرا ربما ندب لها ذلك. وأما إذا كان يترتب على ذلك فتنة عليها فلا تحضر، لا تحضر. قالت عائشة: إذن لو علم النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. يا سبحان الله، هكذا تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في ذلك الزمن، في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، زمن العافية، زمن يعيش فيه حفصة وعائشة وفاطمة وأم سلمة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كثير من أزواجه، ونساء الخلفاء الراشدين، ونساء العشر المبشرين بالجنة، ونساء المهاجرين والأنصار. رغم ذلك تقول عائشة هذا الكلام. كيف لو أدركت أمنا أم المؤمنين عائشة ما أحدثه النساء اليوم من مزاحمة الرجال في الأسواق وعلى الطرقات وفي الأماكن العامة وعلى الوظائف وفي المولات وفي غير ذلك، ماذا كانت ستقول أمهن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها؟ هذه شريعة النبي، الحفاظ على كرامة المرأة والتخفيف عليها من أن تحضر جمعة أو جماعة أو نحو ذلك مما يجب على الرجال، تخفيفا لها، تخفيفا عنها. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه هي شريعة النبي. تعالوا ننظر ماذا شرع الأغبياء وماذا أمر به الأغبياء المرأة في هذا الجانب. نعم، منعوها من الذهاب إلى المسجد، منعوها من الذهاب إلى المسجد بحجة أنها ستجالس المطاوعة وأنها ستتعلم وأنها ستصبح متشددة ومطوعة كما يقولون، وأنها وستكبت حريتها وغير ذلك. نعم، منعوها من ذلك، منعوها بحجة أنها منشغلة بحقوق بيتها وخدمة زوجها ورعاية أطفالها وغير ذلك، وأن خدمتها لزوجها ورعاية أطفالها واجب وذهابها إلى المسجد مستحب. كلام من حيث العموم صحيح، يعني أنه لا يجب عليها الذهاب إلى المسجد، ولكن بالمقابل ننظر ماذا صنعوا معها. هل منعوها من الذهاب إلى المسجد وصانوها في بيوتهم؟ لا، منعوها من الذهاب إلى المسجد ودفعوها إلى المنتزهات وإلى الرحلات، وذهبت بغير محرم وسافرت من مكان إلى مكان واختلطت في الوظائف. منعوها تذهب إلى المسجد فتختلط مع النساء، وأباحوا لها تذهب إلى المول وإلى المتاجر فتضاحك الرجال وتمازحهم وتخالطهم وتأخذ وتعطي معهم. شتان بين شريعة النبي وخداع الغبي، ظلموها، حملوها فوق طاقتها، والله لا يتناسب مع المرأة إلا تشريع نبي لا خداع غبي. فيا سبحان الله، أتستبدل المرأة العاقلة الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تلك إذن قسمة ضيزى. والأطم من هذا أنهم ربما أخرجوها باسم التفسح والسياحة وحقوق المرأة، ومردوها على أهلها، وربما يعمدون إلى الشابة الجميلة ذات الشرف والحسب والنسب فأعطوها ذلك المال وتلك الدولارات باسم أنها تتعلم الطب أو تعمل في المنظمة أو غير ذلك. خدعوا تلك المسكينة فخرجت تبحث عن حقوقها حسب زعمها، وإذا بها وقعت في الكمين. الله الله، المرأة يتجاذبها داعيان، داعي نبي وخداع غبي. فليت شعري: من هي الموفقة من النساء التي تستجيب لدعوة الأنبياء وتترك خداع الأغبياء؟ والمؤمل في العاقلات من أمهاتنا وبناتنا ونسائنا وأخواتنا أن يستجبن لداعي الفضيلة، وأن يتركن الانسياق وراء دعاة الرذيلة، نسأل الله العافية والسلامة. المرأة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم منعت من الرمل في الأشواط في الطواف ببيت الله الحرام، ومنعت من الرمل في مكان الرمل في السعي بين الصفا والمروة، فتجدها تمشي مشيا والناس يرملون رميا رملا رملا، الرجال يرملون والنساء يمشين مشيا من غير إسراع. وهذا فرق واضح، ويعرف ذلك كل من ذهب إلى ذلك المكان. تجد حالة الرجال يسرعون ويسارعون الخطى، والمرأة تمشي بسكينة وهدوء. لماذا؟ حفاظا على عفتها، حفاظا على ما يتناسب مع فطرتها، لا يشرع لها ذلك. ولو فعلت ذلك لوقعت في المنهي ولا أثمت بدلا أن تؤجر. هذه هي شريعة النبي. انظرنا أيتها المسلمات إلى مراعاة الشرع المطهر لحالة المرأة وما يتناسب معها، وانظرنا في المقابل إلى دعوات الأغبياء. فماذا قالوا لها؟ قالوا لها: تصلحي أن تكوني بطلة الأندية. وألبسوها تلك البدلات، وجعلت تركض ركض الخيول، ودخلت في التجنيد والعسكرة، ووضعت الرتب على منكبها، وحملت السلاح، وتركت المطبخ والتنور، وذهبت في حلقة البراري تدور. يا سبحان الله، أهكذا وصل الحد في الإعراض عن دعوة الأنبياء وتشريع النبي صلى الله عليه وسلم، والإنجرار وراء كل غبي أراد أن يخرج المرأة عن أصل خلقتها وما يتناسب مع ذلك من دعوة النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، ومما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن حرم على المرأة أن تخرج مسافة سفر من غير محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، بل إن الله عز وجل أسقط عنها ركنا من أركان الإسلام العظام إن لم تجد المحرم، وهو ركن الحج. على الرغم أن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ركن من أركان الإسلام. ولكن إذا لم تجد المرأة المحرم فلا يجب عليها الحج، وتعتبر غير مستطيعة، حتى لو وجدت المال الكثير، حتى لو وجدت الراحلة والذات وصحة في بدنها واستطاعة بكل ما تعنيه الكلمة من أنواع الاستطاعة، إلا أنه لا يوجد لها محرم يرافقها في الحج، فلا يشرع لها أن تسافر، بل لا يجوز لها أن تسافر لتحج بيت الله الحرام، لأنه اختل شرط المحرم ولا بد منه. هذه هي شريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ننظر ماذا شرع الأغبياء، ماذا قال الغبي للمرأة؟ قال لها: سافري من غير محرم، وما الفرق بينك وبين الرجال؟ فسافرت المسكينة وقطعت الفيافية والقفار وشدت في الأسفار من غير محرم. ربما سافرت من بلدة إلى أخرى
لا من أجل حج ولا عمرة، وإنما من أجل أن تذهب لزيارة قريبها أو تذهب عند زوجها أو تذهب للعمل أو نحو ذلك. مع من تسافر يا أمة الله؟ قالت مع جارنا الفلاني، مع صديق زوجي، مع ابن عمه، ابن خاله، مع أخيه، مع إلى غير ذلك. يا أمة الله، الإسلام منعك من أن تحجي بيت الله الحرام وتقفي بعرفة وتبيتي في مزدلفة ومنى وغير ذلك من شعائر الحج حتى يتيسر لك المحرم، فكيف طابت نفسك أن تستجيبي لدعوة الغبي فتتركي ما أمرك الله عز وجل به وتقعي فيما حرم الله سبحانه وتعالى؟ بل لم يقتصر الأمر على أنها تسافر فيما أصله سفرا مباحا، بل سافرت إلى الحرام تترك أهلها، وخاصة مع هذه الوسائل اليوم، وسائل التقاطع الاجتماعية، وسائل الفساد، وسائل الخنا، وسائل سقوط المروءة والحياء. تتعرف على صديق لها في بلد ما عبر تويتر أو الفيسبوك أو غير ذلك من وسائل التواصل، وإذا بها تحدد معه لقاء ويخدعها بتلك الكلمات المعسولة، وأنه يحبها وأنه وأنه، وربما تركت بيتها وأسرتها وجرت وراءها ذيول الخيبة والعار، وانتقلت من بلد إلى بلد ومن محافظة إلى أخرى جريا وراء الكلاب الإنسية والذئاب البشرية، استجابة لدعوة الغبي وإعراضا عن دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرأة في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ممنوعة أن تلبس زينتها وتخرج بين الرجال الأجانب، ممنوعة من ذلك، ومحرم عليها ذلك، أن تمس طيبا أو أن تظهر نحرا أو صدرا أو وجها أو زينة أو نحو ذلك لغير محارمها، محرم أن تفعل ذلك أمام الرجال الأجانب من أجل عفتها وسلامتها وصيانتها. يا لله، ما أعظمه من تشريع، ما أعظمها من شريعة نبي ويشرائع الأنبياء عموما منعها من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية إلى آخرها بطولها شاهدنا من ذلك: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهكذا قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمرهن الله عز وجل أن يفعلن ذلك صيانة لهن وحماية. فهل استجبنا لدعوة النبي أم بالمقابل ابتلينا بالانجرار وراء خداع الغبي؟ يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا خرجت المرأة متعطرة ليجد الناس ريحها فهي زانية وكل عين رأتها زانية. أي زنا النظر، زنا أصغر، تتسبب في هتك عفتها، تتسبب في الفتنة، ولهذا ممنوعة من ذلك، ولكنها في بيتها ومع زوجها ومع محارمها وزوجها على وجه الخصوص أباح الله عز وجل لها كل شيء مما أذن لغيرها، فلم يمنعها من شيء، فلها أن تلبس ما شاءت وتتطيب بما تشاء وتتزين بما تشاء بما لا مشابهة فيه للكافرات، وهذا مما أباح الله عز وجل لها، بل إن الشرع رخص لها في بعض الأمور ما حرمه على الرجال، حرم على الرجال الغنى والضرب على الدفوف، وأباح ذلك للنساء، وبالأخص عند المناسبات والأفراح والأعياد والأعراس أباح لهن ما يتناسب معهن ويتأقلم مع طبيعة خلقتهن ولو كان محرما حتى على الرجال. أباح لها لبس الحرير لأنه من طبعها الرقة والليونة الذي حرمه على الرجال. أباح لها لبس الذهب وقد حرمه على الرجال. انظري يا أمة الله، رعاك الله، إلى هذه الشريعة المطهرة كيف جاءت متناسبة تماما مع مصالح دينك ودنياك. فلا بد من الاستجابة لشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا بد من الحذر من الانجرار وراء دعوة كل غبي مارد عتي. فعلى سبيل المثال ما تذاكرناه آنفا من تحريم الإسلام على المرأة أن تخرج متعطرة أو بزينتها ليجد الناس ريحتها. بعض النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما تكون في البيت أمام زوجها لا تجد عليها ومنها إلا أبخرة الطبخ والدخان والروائح الغير لائقة وغير ذلك، وملبسها ملبس رث ليس ملبسا ملفتا ولا ملبسا نظيفا ولا غير ذلك. ولكن إذا خرجت إلى الرجال أو خرجت إلى العمل أو الوظيفة قعدت أمام المرآة تتزين وتكتحل وتختضب وتتطيب. لو حرصت المرأة على أن تظهر بمظهر حسن أمام زوجها كما تحرص على أن تظهر مظهر حسن أمام الناس ما حصلت كثير من المشاكل في البيوت، ولا التفت الناس إلى غير زوجاتهم في الغالب، لكنها تجدها عند زوجها الأمر عندها طبيعي، ولكن إذا خرجت تغير الأمر تماما. إذا ذهبت إلى حفلة تريد ثيابا جديدة وتريد طيبا وتريد تذهب إلى الكوافير وتريد أن تختضب وتريد وتريد، عندها قائمة من الطلبات، وإذا لم توفر لها ذلك ربما امتنعت عن الحضور. لما؟ قالت يحتقرني النساء ويقولن ما عندي وربما وربما إلى غير ذلك، نظرة خاطئة تماما. وهذا من التأثر بثقافة الأجنبيات ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الاستجابة لدعوة الأغبياء، لدعوة الأغبياء. أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته فإن المرأة كانت تخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تفيلة، أي ليست ملفتة، بثياب ليست ملفتة ولا ضيقة ولا متعمدة على أنها يكون فيها نقوش وزخارف. البعض ما تفرق بين جلبابها وبين فستانها كما يقال، أصبح الجلباب أو العباءة، العباءة أصبحت عبارة عن فستان مزخرف مفصل على تفاصيل جسمها وعلى عضدها وسحرها ونحرها وغير ذلك، ما أصبح هذا حجاب. هذه عباءة ما صارت عباءة إسلامية، هذه عباءة فاتنة مفتنة وغير ذلك. وترى على ذلك الذي سمته الحجاب عليها النقوش والزخارف وغير ذلك. هذا لو خرجت من غير حجاب لكان ربما أخف فتنة من لو خرجت في تلك في ذلك الذي سمته حجابا. إنما هذا انجرار وراء دعوة الأغبياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالمقابل وقد عرفنا ما دعاها إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحشمة والعفاف والحياء ومنعها من الطيب إذا خرجت ومن إظهار زينتها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني يقصد بذلك أمام المحارم كالوجه والكفين ونحو ذلك مما لا حرج في إظهاره، ولكنها في شريعة الأغبياء تشتري أجمل أنواع الطيب والروائح الفرنسية والغربية والشرقية وتخرج بين أوساط الرجال وزملائها في العمل وتزاحمهم وهي على تلك الحالة، وهذا يغمز إليها بكلمة وهذا يقول ما شاء الله وهذا يقول إيش الطيب، وهي يرتفع رأسها ربما تزداد تزداد يمكن تيها إلى تيها، بدل أن تستحي مجرد أن يقول لها صديقها ويقول ما شاء الله إيش الطيب هذا، وإذا بها تقول ما شاء الله الآن وصلت، الآن انظر، الآن أثرت، الآن أنا امرأة مرموقة، امرأة تتوجه إليها الأنظار، امرأة مؤثرة، وأنا أحوي ذلك. مسكينة المغفلة اغترت بهذه الكلمة، ناقصة عقل ودين مسكينة، لكن قد أصيبتها لعنات الملائكة وهي في الطريق، تلعنها الملائكة، تلعنها الملائكة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإسلام حرم على المرأة أن تفعل ذلك، ودعاها الأغبياء إلى ذلك. إذن شريعة الأغبياء مع المرأة تتنافى تماما مع شريعة الأنبياء، ويريدون لها أن تخرج من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خداع الغبي. وهكذا أيضا نماذج كثيرة، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام جعلت المرأة مرعية وليست راعية، وجعلت القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل الذي يعمل ويكد عليها ويمشي معها. المرأة المسلمة في ظل شريعة النبي بمثابة وزير في الدولة، ما تمشي إلا بالمرافقين عن يمينها وشمالها، ويحوطها من بين يديها ومن خلفها، ويقدم روحه ومهجته عنها. والمرأة في شريعة الغبي كالكلب يمشي في الشارع، الكلب الذي لا راعي له، ما أرادوها حتى أن تكون مثل كلابهم، كلابهم معها الحرس ومعها الخدم ومعها الأرصدة في البنوك ومعها ومعها، ولكنهم أرادوا المرأة أن تكون أنزل من مرتبة كلب، تمشي فتقاسي حياتها، لا أحد يلتفت حولها ولا يرعاها، يهتك عرضها، تعاكس، يؤخذ ويسلب شرفها، وتحمل ما لا تطيق، ولا أحد يجيب دعوتها، ولا أحد ينقذها مما هي فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تتوالى النماذج على دعوة النبي للمرأة، شريعة النبي فيما يتعلق بأحكام المرأة، وهكذا أيضا تشريعات الأغبياء وخداع الأغبياء، وهذه نماذج كثيرة ذكرنا منها في هذا المقام هذه النماذج التي تذاكرناها. ولعل بما ذكر فيه الكفاية، سائل المولى جل جلاله وتقدس أسماؤه أن يوفقنا والسامعين لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.